أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. البحث فعلا في الفصل الثاني في أصالة الاحتياط، وهذا البحث يرتبط يعني ارتباطا وثيقا بمسألة العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، باعتبار أنه بعد أن ثبت أن القاعدة العملية الأولية في حالات الشك البدوي هو البراءة، طبعا في الوظيفة القاعدة العملية الأولية هو الاحتياط العقلي، والقاعدة العملية الثانوية الشرعية هو البراءة الشرعية. يأتي البحث متى نطبق الاحتياط، والجواب أن الاحتياط موضوعه يختلف عن موضوع البراءة الشرعية. فإذا كان موضوع البراءة الشرعية هي الشبهة البدوية، فموضوع الاحتياط هو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ومن هنا ارتبط هذا المبحث بالعلم الإجمالي كما ذكرنا آنفا أنه ارتباطا كبيرا ووثيقا. هذا من جهة. من جهة أخرى، تطرق المصنف رحمة الله عليه إلى منجزية العلم الإجمالي وأبحاث العلم الإجمالي في موطنين في علم الوصول بشكل عام. الموطن الأول في الوصول العملية، والموطن الثاني في مباحث الحجاج. الأصولية هكذا يتطرق إليه سواء المصنف في كتابه أو غيره، باعتبار ترتيب المصنف رحمة الله على غير ترتيب الأصولي المعروف. ففي الحلقة الثالثة مثلا تطرق المصنف إلى منجزية العلم الإجمالي في الأصول العملية أولا، والمورد الثاني الموطن الثاني في بداية الكتاب عند الحديث عن القطع، فذكر بأن القطع عندنا تفصيلي وقطع إجمالي وبحث هناك. في كتب الأصول يتطرقون يعني إلى الموطن الثاني في مباحث الحجاج، بعد أن مباحث الألفاظ أن تذكر مباحث الألفاظ يذكرون مباحث الحجاج، وقبل الدخول في مباحث الحجج الظنية يقدمون مقدمة على العلم وحجية العلم حجية القاطع، ومن ثم يذكرون القاطع الإجمالي. وفي الموطنين هناك اختلاف في الحقيقة، فإحنا اختصارا إلى أن يأتي يعني بحثه بشكل يعني كمناسبة جيدة نذكره إن شاء الله. في مباحث الحجاج أو في أوائل الحلقة الثالثة يبحث عن مباحث العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي من الناحية الثبوتية، مقام الثبوت. أما في المقام في مباحث الأصول العملية عندما يتطرقون إلى العلم الإجمالي يبحثون عن منجزيته إثباتان، ولكن قد يتداخل البحثان فيتطرق إلى شيء من الثبوت هناك أو شيء من الإثبات هنا، ولكن أصل التفصيل وذكر المبحث مرتين هو هذا، أن هناك يتطرق إليه ثبوتان وهنا يتطرق إليه إثباتان. هذا المعنى، هذا من جهة. من جهة أخرى، مباحث العلم الإجمالي ترتبط قبل الدخول فيه يعني ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، نقول أن مباحث العلم الإجمالي ترتبط أنه بجملة من الأبحاث، إما ارتباطاً بيانياً من جهة توضيحية أو ارتباطاً حقيقياً. من هذه الأبحاث أنه ما هو الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي المراد به هو اليقين التفصيلي، كيقين بوجود هذا الكتاب أمام، واليقين بأني الآن في مدرسة دينية، واليقين بأن الشمس طالعة، واليقين بأن العالم حادث، هذا العالم هو حادث، مسائل بديهية ومسائل نظرية فيها يقين تفصيلي. اليقين التفصيلي في الحقيقة أنه لا تلتزم به في العصر في الفلسفة في الفلسفة المعاصرة إلا الفلسفات التقليدية التي تنتهج المنطق الأرسطي لها منهجا في إثبات مسائل. فتعتقد مثلا الحوزات الدينية بأنه البديهيات كلها يقينيات، وكذلك النظريات التي تعتمد المنهج القياسي ومقدماتها تكون يقينية، هذه تعطي نتائج إيش؟ يقينية. أما الفلسفات الحديثة الأوروبية فلا تعتقد بوجود يقين بالنسبة إلى القضاء يقين تفصيلي، يعني فضلا عن وجود يقين إجمالي، بل ما خلا أنه هناك محاولة للشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقرار، حيث التزم بأنه مثلا أنه كل كثير من القضايا الاستقرائية من الممكن أن نظفر ليقين بها، مثلا كل حية تمد بحرارة، وحبة الأسبرين كل حبة أسبرين تعالج الصداع، وأن الحمى مثلا أو مثلا أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى كذا، الإنسان يقع في كذا مرض، إذا دخل الفيروس الفلاني هكذا يحصل وهكذا. هذا من جهة. فما هو الفارق في الحقيقة بين اليقين التفصيلي تقدم الآن ذكره وبين اليقين إيش الإجمالي؟ هذا فتبحث في الحقيقة قد ذكرت شيء منه، شيء يسير منه في الحلقة الثالثة، وسوف نذكره إن شاء الله هناك بعد، يعني بعد أن نتمم بعض المطالب. المبحث الثاني أنه في نفس حقيقة العلم الإجمالي هناك اختلاف في الحقيقة. السيد المصنف رحمة الله ذكر يعني كأنه مباني ثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي عندما نقول هناك علم إجمالي؟ الكل يتفق بأن العلم الإجمالي هو عبارة عن وضوح من جهة وغموض من جهة أخرى، ولهذا سمي بالعلم، يعني هو إشارة إلى جانب الوضوح، والإجمالي إشارة إلى جانب الغموض، وهذا أمر واضح وبديهي في العلم الإجمالي، وإلا لو كان واضح من كل جهة لكان علما تفصيليا. ولكن ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ هل هو هو العلم بصورة ذهنية معينة وشك بالأطراف كما التزم ذلك المحقق النعيم رحمة الله عليه بأنه العلم بالجامع كما هو يعبر، أن هناك واجبا ما في صلاة الظهر أو الجمعة، أو أن هناك نجاسة ما إما هذا الإناء أو ذاك الإناء؟ هل هو العلم بالجامع والشك بعدد الأطراف كما ذكره المحقق النعيمي والأصفهاني رحمة الله عليهما، أو أن العلم الإجمالي هو لا العلم بشيء مردد واقعاً، هو في عالم الخارج أصلاً مردد، ما نعرف بأنه في عالم الخارج لأنه مطابق العلم الإجمالي مردد، فالأمر الواقعي هو أصلاً مردد كما يناسب بعض كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه، مع أنه التردد بالواقع الخارجي مستحيل. الواقع الخارجي هو عالم التشخص والتحدد، لا عالم أنه التردد والتشكيك كأنه. أو أن العلم يعني الإجمالي فد مبنى ثالث للمحقق العراقي رحمة الله عليه، سنأتي على ذكره، اللي هو ملخصه أنه هناك علم بصورة ذهنية اللي هو علم مثلا بصورة زيدا، والواقع الخارجي فالصورة الذهنية مشخصة والواقع الخارجي أيضا مشخص عند المحقق العراقي، ولكن الإجمالي يكون في حكاية هذه الصورة عن عالم الخارج، أكو إجمال، ما أعرف أن هذه الصورة تحكي عن هذا أو لا تحكي عن هذا، تحكي عن هذا أو لا تحكي عن هذا، فهناك تردد في حكاية الصورة عن عالم الخارج، وإلا عالم الخارج يقول المحقق العراقي عالم مشخص ومحدد، وهذا من قبيل أنه الشبح من بعيد، فالشبح الذي أراه من بعيد مشخص ومحدد، والصورة الذهنية أعرف بأنه عند صورة زيد، بس صورة زيد هذه الذهنية المشخصة هل تنطبق على ذلك المشخص أو لا تنطبق؟ فالإشكالية وين والإجمال والغموض؟ في الحكاية، وإلا الواقع مشخص والصورة الذهنية مشخصة، وهذا هو رأي المحقق العراقي، ولعله أفضل الآراء يعني في الآراء المطروحة في المقام وليس أصح الآراء مطلقا في المقام جاء بين ذلك.
إذا في مثال على من شيخ
صاحب الكفاية يقول إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين أو بوجوب إحدى الصلاتين،
نفس الشيخنا
دا النائين شي يقول، يقول العلم بالجامع والشك بإيش بالأطراف، ما عنده شيء اسم علم بالجامع المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه، ماكو علم بالجامع، وإنما العلم بأمر مردد واقعا، يعني بشيء واحد، العلم بشيء واحد غايته أن هذا الشيء الواحد مردد في عالم الواقع، فماكو علم بالجامع وشك بالأطراف. وهسه من راح نناقش المحقق النائيني أو راح يذكر المحقق النائيني دليله إن شاء الله يتبين المسألة أكثر، يعني هذا المعنى. فكل أمثلة العلم الإجمالي هو يعتبرها صاحب الكفاية رحمة الله عليه تطبيقات لرأيه، هو العلم بشيء محدث. إحنا إذا نحسبها حساب عرب، طبعاً إذا تحسبها حساب عرب على محاقنا شوفها صحيحة، على محاق الأصبهاني الكفاية شوفها صحيحة، على العراق شوفها صحيحة، مما يدل على أنك لست بمجتهد ولا مو ما معقولك لها صحيحة. فمثلاً تقول صحيح أنا أعلم بشيء معين محدد اللي هو صلاة لو الجمعة لو الظهر، يعني بس لأنه لو الجمعة لو الظهر فهو مردد واقعا، فأنت تعلم بشيء واحد في الحقيقة مو بأشياء متعددة، أو صح كلام الكفاية من جهة، صح كلام المحقق العراقي لأنه هذا الواحد هو مشخص في نهاية المطاف، والصورة الذهنية هم فد مشخصة، لكن الإشكالية في الحكاية كأنه هذا المعنى. صاحب المحقق النائيني رحمة الله عليه التزم برأي السيد الخوي أيضا طبعا، يقول المحقق النائيني لا هو علم بالجامع وشك بعدد الأطراف. زين هناك طبعا 10 او اكثر من 10 تفسيرات للعلم الاجمالي. من هذه التفسيرات سربما اذكر بعضها في الحساب ان شاء الله. من هذه التفسيرات انه العلم الاجمالي هو عباره عن صوره ذهنيه، جيد، صوره ذهنيه، والكلام في ان هذا مصداق لهذه الصوره او ليس مصداقا اشبه بكلام المحقق العراقي رحمه الله عليه، جيد، فكلام انه اشبه ان ترجع ان يرجع العلم الاجمالي الى الشبهه المصداقيه، اشبه ان ترجع العلم الاجمالي في الشبهات المصداقيه، ما ادري ان هذا مصداق له او ذاك الذي يكون مصداقا له، هذا المعنى. فالشك في الانطباق وهو اشبه كلام المحقق العراقي رحمه الله عليه، وكيف كان هذا من جهه اخرى. هناك مفردات قد ذكرت في هذا المبحث، من هذه المفردات هو وجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه. فعندما تقول عندنا علم اجمالي يعني اعلم اجمالا بنجاسه احد الإناءين، فهنا هل تحرم المخالفه القطعيه وهل تجب الموافقه القطعيه؟ يذكر الشهيد الصدر رحمه الله عليه في بحوثه وكذلك انه كثير من العلماء على انه لم يتخلف احد من الالتزام بان العلم الاجمالي يقتضي او يلزم منه يستلزم منه حرمه المخالفه القطعيه. الكل يقول بان العلم الاجمالي يؤدي الى حرمه المخالفه القطعيه، فلا يجوز لك ان تشرب من كل من الإناءين، ولا يحق لك ان تترك كلتا الصلاتين، جيد. العلم الاجمالي يلزم منه حرمه المخالفه القطعيه، جيد ان شاء الله. ولكن وقع الاختلاف في انه هل تجب الموافقه القطعيه، يعني ايش؟ يعني يجب علي ان اكرر الصلاتين هم الظهر هم الجمعه، علي ان اترك كلا الإناءين، اذا كانت المخالفه القطعيه حرامون يعني لا يجوز لي ان اشرب من كل من الإناءين، لكن هل يجوز لي ان اشرب من اناء واحد؟ المخالفه الاحتماليه سائغه او غير سائغه؟ هنا وقع خلاف بين الاصوليين بعد ان اتفقوا على ان العلم الاجمالي يؤدي الى حرمه المخالفه القطعيه. اختلفوا بانه هل تجب مع المخالفه القطعيه حرمه المخالفه القطعيه، هل تجب معه الموافقه القطعيه او لا؟ وان شئت هكذا قل انا العلم الاجمالي يقتضي ان لا اشرب من الإناءين معا، لكن هل يقتضي ان اترك كلا الإناءين معا او يجوز لي ان اشرب من اناء واحد وارتكب المخالفه الاحتماليه؟ وهذا كانه امر يعني مسلم به ان العلم الاجمالي يؤدي الى حرمه المخالفه القطعيه، ولكن هل يجب؟ هذا موطن نزاع في الحقيقه. هذا نسب خلاف في هذه المساله الى المحقق الاردبيل المقدس الاردبيل رحمه الله عليه. المقدس الاردبيل نسب اليه الخلاف على انه يقول بل العلم الاجمالي لا يؤدي الى حرمه المخالفه القطعيه، ما دام ان هناك شبهه وهناك احتماليه فلا يؤدي الى حرمه المخالفه القطعيه. هكذا قد ينسب الى المحقق المقدس الاردبيل. بالمناسبه خليوا في بالكم انه المقدس الاردبيل والمحقق السبزواري رحمه الله عليه، تبعتوا شيخ محقق السبزواري، المحقق السبزواري محمد باقر السبزواري وصاحب المدارك سيد محمد صاحب المدارك، هؤلاء الثلاثة كثيرا ما يخالفون المشهور، يعني عندهم مخالفات للمشهور متكررة وكثيرة. هذا المعنى، لهذا أنه عادة أنه مخالفاتهم مو كلش يعتنى بها، مخالفاتهم بل موافقاتهم قد تقول هذا شيء جيد أنه أن يوافق المشهور، لكن مخالفاتهم مو كلش يعتنى بها، كثير ما لديهم مخالفات للمشهور رحمة الله على الثلاثة. هذا المعنى. فينسب إلى المقدس الأردبيل رحمة الله عليه بأنه يقول بجواز اقتحام يعني جواز الشرب من كل من الإناءين، هذا المعنى. هسه هذا ليش شلون أنه صار هذا في المطلب؟ إحنا هم في التأمل راح نطرح إن شاء الله على أنه إذا كانت هناك شبهة أن أعلم بنجاسة أحد الإناءين ولا أعلم تفصيلا أن هذا هو الإناء النجس، فلما لا يجوز أن أشرب من كل من الإناءين؟ شنو المبرر في ذلك؟ ما هو ثبوتا جاي أبين؟ هل أنه من الناحية الثبوتية هذا يستلزم معصية في الحقيقة أو يستلزم قبح أو لا؟ وإن شئت هكذا أقول هل من الناحية الثبوتية من الممكن ثبوتاً أن الله تعالى يقول ما دام هذا علم إجمالي فلك الحق أن تشرب من كل من الإناءين؟ شنو المشكلة في ذلك؟ هم يقولون ما يصير هذا، ما دام أن هناك علم إجمالي أن هناك نجاسة في البين فلا بد فلا يجوز لك أن تشرب من الإناءين معا لأنك سوف تقع في مخالفة قطعية. إحنا نقول شنو المانع ثبوتاً أن الله تعالى يقول إذا علمت بأن هذا نجس بالخصوص فيحرم شربه، أما إذا لم تعلم بأن هذا نجس بالخصوص بل هو مردد نجس بين هذا وهذا، فيحق لك أن تقتحم الشبهة ما دمت لا تعلم تفصيلا، فلك الحق أن تقتحم الشبهة. ما هو المانع الثبوتي من هذا حتى أنه يحكم الكل؟ كل العلماء يحكمون بأن العلم الإجمالي يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية. هذا في التأمل ربما نطرحه إن شاء الله تعالى. هذا فد مطلب أنه أيضا من مفردات هذا المبحث الآتي. من مفردات المبحث الآتي اللي سيد المصنف رحمه الله ما متطرق له وكان ينبغي ينطرق له ولو إشارة، ما يعبر عنه بالظن الإجمالي أو الحجة الإجمالية. يعني بعد أن ذكر المصنف العلم الإجمالي وقال بأنه مثلا منجز أو كذا إلى آخره، زين الظن الإجمالي المعتبر، الظن المعتبر الإجمالي هذا حجة أو مو حجة؟ هل يعامل معاملة العلم الإجمالي أو لا؟ مثل إيش؟ مثلا أنه جاءني شيخ وقال لي بأنه أحد هذين الإناءين نجس، مرة أنا أرى النجاسة قد سقطت في أحد الإناءين أو في واحد منهما، ولكن بعدين جاء بعض الأطفال وخبط بين الأحمر، يعني كأنه ما عرفت أنه أين الإناء النجس من الإناء الطاهر كذا. ومرة لا، الشيخ إجا خبر ثقة وقال بأنه أحد الإناءين شبه نجس، فهذا حجة إجمالية، معلم إجمالي. هذه الحجة الإجمالية واقعا نتعامل وياها معاملتنا مع العلم الإجمالي أو لا؟ جيد، فيها تفاصيل وفيها يعني أبحاث هذه المسألة. مثلا زي ما تطرق إلى هذه المسألة كان ينبغي أن نذكرها ولو بسطرين ثلاثة سطر حتى يخلف مجال للباحث أن يتحدث عن هذه المسألة.
كان المرتكز بان أنه العلم أعم من
العلم. العلم هذا على رأي مباني المحقق العراقي رحمة الله عليه، حصراً محقق النائيني حصراً، أنه عند العلم هنا أعم من العلم التكويني والإدعائي. أي ذاك العلم والعلمي مو العلم، العلمي المراد به الظن المعتبر. بل
كنا فاهمين أنا حسب بالنسبة لي كنت فاهم أن المراد من العلم الإجمالي يعني الحجة الإجمالية.
لا لا، العلم الإجمالي وهذا هو وحدهم بحثين، هما بحث العلم الإجمالي يعني اليقين الإجمالي، والحجة الإجمالية اللي هو إذا شايفين ما شايفين أنه في بعض كتب السيد باقر اللي هو محدود التداول اللي هو عند منجزية غير العلم الإجمالي، منجزية غير العلم الإجمالي يعني منجزية الحجج الإجمالية، الحجة الإجمالية وليس العلم الإجمالي، هذا المعنى. وكيف كان؟ هل نتعامل أنه مع العلم الإجمالي معاملتنا مع الحجة الإجمالية؟ هذا بحث، بحث يعني أنه مطروحة أصولية، هذا المعنى.
أي
طبعاً أنه نتائج تختلف، النتائج تختلف تبعتوا، إلا المشهور شهرة كبيرة على أن الذي ذكر في مباحث العلم الإجمالي يذكر في مباحث الحجج الإجمالية، هذا المعنى. إحنا فنطرح بحث معرفي أنه هو أصلاً أنه أكو شيء اسمه ظن إجمالي أو ماكو شيء اسمه ظن إجمالي، هو إحنا عندنا علم إجمالي أنا أعلم يقيناً إما هذا نجس أو ذاك نجس. هل هناك شيء اسمه ظن إجمالي؟ ظن إجمالي يعني نسبة 70% وهو إجمالي مثلاً أو لا؟ جيد إن شاء الله. هذا يرتبط بأبحاث الاحتمال، يعني أصلاً أنت عندما تحتمل بأن هذا مثلاً نجس بنسبة 70%، جيد، هذا نجس بنسبة 70%، إذن هو طاهر بنسبة تجد 30%، صحيح ولا لا؟ إذا أنت شو تقول؟ تقول 70% إما هذا نجس وإما هذا هو النجس، 70% هو هذا الظن، إما هذا نجس وإما هذا نجس، إذن أكو 30% هذا إما طاهر أو هذا طاهر بنسبة 30%، وهذا معنى علم إجمالي. يعني أنت تعلم إجمالا بأنه إما ب 70% أحد هذه النجس، جيد، و 30% أنه أحدهما طاهر. فما عندنا إحنا ظن أو احتمال إلا ومرجعه إلما إلى العلم. هسه أي شيء أنت احتمل الآن تقول بأنه زيد من الناس موجود في القاعة بنسبة 70%، إذا أنت تعلم إجمالا بأنه تعلم إجمالا بأنه موجود أو غير موجود، لكن وجوده 70% وعدم وجوده 30%. لا يوجد عندنا احتمال، فكر منا إلى بعد غدا أنه ما عندنا أنه احتمال إلا ومرجعه إلى علم إجمالي. كل الاحتمالات هي يجب أن ترجع إلى علم إجمالي. هذا البحث المعرفي يؤثر على مطلب الأصول ولا يؤثر؟ ولا يؤثر، بس إحنا نطرح كتأمل إن شاء الله ونبين أنه لأنه ما عندنا احتمال. أن فكر أنت، لأن كل احتمال هو عبارة عن درجة، نسبة احتمالية 60 70 80 ما عداها اللي هو نسبة المتبقية إلى المية، إذا كانت 80 ما عداها 20 90 10 70 30 60 40. وهذا معنى أنت عندك علم إجمالي إما بالتحقق 60 أو بتحقق 40، إما بتحقق 70 أو بتحقق 30. ما عندنا إنه احتمال خالص هيك يمشي من دون علم إجمالي يتكئ عليه. هذا المعنى.
هو صار علم إجمالي بعد.
ها فهو يشير علم إجمالي كأنه رئيسي بين السبعين وبين الثلاثين كأنه. وأول من تنبه إلى هذه الفكرة ووظفها في أبحاث المنطق هو الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الأصول المنطقية للاستقراء. هذا المعنى. بل يلاحظ على السيد الشهيد الصدر أنه طرح قال فقط إحنا عندنا في حالة واحدة ما فيها علم إجمالي اللي عبر عنه الشك المطلق، يعني مو شك بدرجة، الشك اللي ولا أدري من جميع الجهات. الواحد يقول انه في اطراف الكون اكو كائنات او ماكو كائنات حيه في اطراف الكون، شك ما عنده، شك مطلق. قال هذا انه ليس فيه علم اجمالي ولكنه اشتباه واضح، انه لانه يقول له هذا الشك المطلق هو شنو عباره عن درجه تصديق، يعني درجه اعتقاديه معينه تصديقيه معينه، عباره عن 50% 30% 10%، لو اصلا ماكو نسبه، اذا ماكو نسبه يعني صفر، يعني انت يقين بالعدم اذا في صفر، واذا تقول اكو نسبه هم يخضع الى قضيه اليقين والعلم الإجمالي. قال ذكره الشيخ الصدر رحمة الله عليه متأمل فيه من أنه بعض الحالات الإدراكية لا تتكى على علم إجمالي، يعني بعض النسب الاحتمالية لا تتكى على علم إجمالي، ليس صحيحا. هذا المعنى حسب قناعتي يا سهل. يبقى هناك ملحظ بسيط وندخل إلى مفاصل الكتاب إن شاء الله تعالى. النقطة الأخرى أنه بعض عد جملة من الاحتمالات التصديقية تذكرون في علم المنطق، يقولون أنه العلم إما تصور وإما تصديق، وظن والتصديق مثل إيش؟ تصديق مثل أنه أن تعتقد بأن زيد موجود في الدار بنسبة 70% 80% 100%، النتيجة إما يقين أو ظن، مو شيء يقولونه في المنطق. وبالنسبة إلى التصورات، التصورات فيها موارد إيش؟ متعددة. من إيش التصورات؟ من قبيل أنه جبل، سماء، أرض، قمر إلى آخره، وهذه مفردات يعني. ومن ضمن التصورات القضية التصديقية، قضية يعني هم يقولون تصديقية، القضية عند الشك فيها أو شنو أو توهمها، مثل إيش؟ مثل أنه زيد موجود في القاعة بنسبة 50% أو بنسبة 20%، إما الشك أو إيش أو وهم. قالوا هذا أمر إيش؟ تصوري، مو أمر تصديقي، تمام ولا لا؟
شك بالنسبة.
ها؟
شك بالنسبة الخبرية.
ها، الشك بالنسبة الخبرية، القضية عند الشك فيها أو توهمها. وكل القضايا اللي أنت تشك بها هذه لا تخضع، لا تندرج تحت التصديقات، وإنما تندرج تحت التصورات، هذا بحسب مفهوم المنطق المعروف. أشكل بعض السادة المعاصرين بأنهم قال لا، اللي هو سيد باقر السيستاني الله يحفظه، بأنه هذا الشك بالنسبة هذه لا هي تصور ولا هي تصديق، يعني بين قوسين خنثى لا تقع، لا تكون من التصورات ولا تكون من التصديقات، وإنما يعبر عنه تصور، هو يعبر عنه تصور ذات شحنة تصديقية، بس الشحنة التصديقية مالته مو كبيرة بحيث يوصل إلى حد الظن أو اليقين بحيث يصير تصديق، وإنما شحنة تصديقية ضئيلة اللي هو 20% 30% 50%، هذا المعنى. فهو تصور ذات شحنة تصديقية يعني أشبه بالخنثى، لأنه لا هو تصديق ولا هو إيش ولا هو تصور، بس هو تصور ذات شحنة إيش تصديقية. وهو أيضا كلام متأمل فيه باعتبار أنه المدار عند المناطق في كون هذا تصديق أو تصور هو أن يكون قضية جيد يثبت لها الحكم جزمان، إما ظنا أو يقينا، ما عدا هذا هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن تصورات. هذا هو الضابط في البحث المنطقي جيد. أما أنه كان تصور ذا الشحنة التصديقية، هذه الشحنة التصديقية واصلة إلى مرحلة اليقين والظن أو لم تصل مرحلة اليقين والظن، هذا أم اصطلاح يذكروه بالإضافة إلى أن هناك إشكالات يعني معنوية فكرية قصدي في نفس هذا الطارح، يعني لو كان التصور والتصديق هناك قسم ثالث يؤدي إلى بعض الإشكالات اللي ربما إذا صار لنا مزاج أو مجال نذكرها إن شاء الله كتأمل في الحساب إذا الله قدر.
شيخنا بالنسبة لهذه الخنثى
بين
هذا هو حصول صورة والتصور وحصول صورة الشيء،
ذاك التصور المطلق.
هو التصور المطلق ولا
لا؟ لا، احنا عندنا التصور المطلق ينقسم الى تصور وتصديق، وعند السيد قسم ثالث. اي بقى
نقدر انه نقول التصور الشكل المطلق عند السيد اللي بين انه يبني على هذا المبنى، انه عند الشكل المطلق معنى بسيط ما ينحل،
هو ما يصير هذا، غلط. نقول احنا نقول له احنا هذا احنا ايش نقول له؟ الشكل المطلق تعتقد به بشكل مطلق بنسبه درجه مثلا 60% 50% 20% 1% 0، إذا قال صفر يعني هو يقين بالعدم، مثل أنت عندك صفر الآن أن تأتي حرارة من الثلج، صفر
هو يبني على أنه لا يتصف بالنسبة
مثل بالنسبة هذا مو شك،
مثل ما نقول أنه الإنسان إنسان، هاي مو قضية،
لي هذا مو شك أقول، لا له يعتقد بأنها نسبة، بس إذا قال هو مو نسبة هو يعتقد بأنها نسبة. إذا مثلا فرضنا في شخص آخر مو سيد الشهيد يقول هاي مو نسبة، هذا مو شك، لأن شك معناه أكو تردد، تردد يعني أكو نسبة، نسبة معناها أنه أكو علم إجمالي مسبق، هذا معنى ما يقبل خطأ أصلا هذا المعنى. جيد، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حادث شك، بس أنا حبيت أطرح هذا قبل الدخول في مباحث العلم الإجمالي لفائدتها. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول: في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي بغض النظر عن الأدلة الشرعية، لأن العلم الإجمالي ما هي حدوده في التنجيز، هذا هو المبحث الأول. في الحقيقة هذا المبحث الأول نتطرق فيه إلى أن العلم الإجمالي باعتبار إحنا عندنا الشك بحسب القاعدة الثانوية العملية الثانوية، الشك مؤمن بإيش؟ بالبراءة. جيد، تقول عندي علم إجمالي منجز، زين إيش قد ينجز العلم الإجمالي؟ أول ما هو المبرر لكون العلم الإجمالي منجز في قبال ما نسب إلى المقدس الأردبي رحمة الله عليه، الذي قال بأن العلم الإجمالي لا ينجز وإنما تبقى البراءة حاكمة في هذه الأطراف، وكون وجود علم إجمالي هذا لا يمنع من التأمين عن الأطراف ما دامت الأطراف هي في الحقيقة مشكوكة، هذا الطرف مشكوك نبني فيه على البراءة وذاك الطرف مشكوك نبني فيه على البراءة، هذا المعنى. الجماعة قالوا لا، ما دام أنه هذه الأطراف هي أطراف لعلم إجمالي فيكون العلم الإجمالي مانعا من التأمين عن هذه الأطراف. مثلا أولا أنه ما هي العلة في كون العلم الإجمالي منجز، هذا اختلاف كما سيأتي إن شاء الله بيانه بين المحقق العراقي وغير المحقق العراقي السيد الخوي الله يرحمه والشيخ النائين، ما هي العلة في كون العلم الإجمالي منجز، هاي وحدة. جيد، اثنين أنه ما هو مقدار التنجيز أصلا في العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي منجز على مستوى أنه يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية فقط أو حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، يعني هم لا يجوز لك أن تترك كلتا الصلاتين هم أنه يجب أن تصلي كلا الصلاتين. جيد إن شاء الله، هذا المعنى. فرق واضح لا لا؟
واضح شيء، بس المحقق الأدبي يعني
المقدس بلد
بغض النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية شيء يقول شيء،
يعني شلون بغض النظر عن الأصول الشرعية؟
يعني لا عندنا علم إجمالي
إيه، يقول أصل عملي عقلي براءة عقلية مثلا، سواء كان سابقا هم متنقح عندهم براءة عقلية ما متنقح ما أدري، بس هو يقول لك براءة عقلية، إذا ماكو براءة شرعية براءة عقلية، يقول كون ما دام اكو شبهه فانت معذور امام الله سبحانه وتعالى ما دام اكو شبهه.
لكن الحرمه هذا مثال الماء والتجنب والصلاه واضح، لكن قد امثله يعني
مثل ايش؟
من قبيل القصاص مثلا،
ايه
اذا دار بين شخصين
اي مثلا سووا مصالحه، اذا الحكم العقلائي يقول بهذا المعنى سووا مصالحه مثلا، اي مو القصاص تقصد، اذا كان انه في موارد المعاملات المشتبهه، يعني مثلا أنا عندي فد دينار ضاع بين طفلين ابن زيد وابن بكر، أي فهنا إنه إيش؟ فمو أقول براءة عن هذا براءة عن هذا، وإن كان هو له أن يدعي ذلك يقول لي بلي هذا ما له حق يدفع لك ما له حق أن يدفع. مثل فد شخص إنه كان ثوبه مخليه سبيل للمؤمنين الثوب مالته تبدو، وهذا المؤمن يلبسه وثاني يوم ذاك المؤمن يلبسه، فوجد عليه جنابة وهو منحصر بين زيد وبين عمر، لأن يعني سابقا كان الأثواب مو مثل هسه إنه مبذولة، سابقا واحد يستعير مثلا الدهم مالته في زمان الحصار يعني على العراق كان بهالشكل هذا موجود يعني بكثرة، يعني فهذا يقول استعير من عندك يا اليوم وباكر أرجع لك إياه إيه، فهذا موجود يعني، فاتبين بأنه هذا الثوب اللي قاعد جنابه سما يدري بأنه زيد مجنب أو عمر مجنب، يقول زيد أنت مجنب مو مجنب ابني على البراءة، لكن وأنا مو مجنب ابني على البراءة، مع أنه قطعا واحد منهما هو الذي يكون مجنب ومع أنه ما واجب عليهم، فقضية مو عزيزة أنه يبنون على البراءة اثنيناتهم. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية إلى آخرهم. فالبحث أولا في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أولا ما هي العلة؟
كأنما ثبوتي هذا البحث الأول،
أي هذا بحث ثبوتي صح. البحث الأول أنه قاعدة منجزية العلم، أو البحث الأول فيه أنه ما هي علة التنجيز، ما هي علة التنجيز، ليش أصلا ينجز، سيجي بحثه إن شاء الله تعالى. بعدين انه ما هي حدود التنجيز، هم نبحث في اصل قاعده منجز العلم الاجمالي، ما هي حدود التنجيز، هل انه فقط يؤدي الى حرمه المخالفه القطعيه او تجب معه الموافقه القطعيه، لانه من الممكن ان يقال تحرم المخالفه القطعيه ولكن لا تجب الموافقه القطعيه، يعني شنو؟ يعني لك الحق ان تشرب من واحد من الاناءين انت ما مأدي مخالفه قطعيه صح ولا لا؟ لانه ما شربت من كل من الإناءين، وانت صح فعلت مخالفه موافقه ايش احتماليه، يعني شربت من احد الإناءين مخالفه احتماليه وموافقه احتماليه. البحث الثاني في اركان هذه القاعده، وهي اهم تقريبا يعني من البحث الاول في اركان هذه القاعده، لانه ليس كل علم اجمالي هو منجز. اذا كان انه سقطت نجاسه على احد إناءين، اما هذا الاناء او ذاك الاناء، لكن هذا الاناء هو اصلا نجس من الاول، هو نجس من الاول هذا الاناء، ليش؟ لانه كان فيه دم اصلا، وهذا الاناء طاهر من الاول، وسقط نجاسه اما على النجس من الاول او على الطاهر من الاول، فهذا الذي هو نجس من الاول اصلا انه لا يجرى فيه البراس، هذا خارج قوس من العلم الاجمالي، هذا اللي هو نجس من الاول
طهر.
جيد وتجري اصاله الطهره في الطرف الاخر من دون معارضه، جيد هذا المعنى. هذا ما في اشكاليات على بعض المباني، وعلى مباني اخرى يواجه بعض الاشكاليات، وراح نجيها ان شاء الله ما نستعجلها في محلها اذا الله قدر.
يا قاعده شيخنا
شنو يا قاعده؟ ان جريان هو جريان الاصول نافية للتكليف المؤمنة في جميع الأطراف، يجب أن تكون الأصول المؤمنة جارية في جميع الأطراف، حتى هم شو يقولون مثلا سيد أخوة الله رحمه والمحققين يعني يقولون حتى تتعارض وتستاقط فيصير تنجيز كأنه ففترة الآراء بها حسب مسلك الإقضاء والعلية يجي إن شاء الله بحثه حتى نصل وسن. والثالث في بعض تطبيقاتها كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى، وأهم التطبيقات أيضا أنه بحث مهم يرتبط بمبحث الأركان، مبحث التطبيقات، يعني راح يصير شيء منهجه في التطبيقات يخرم ركن ويشوف أنه التنجيز ليش ما يحصل، فهكذا أنه يتعامل مع الأركان يخرم بعض الأركان ويرى أنه التنجيز يحصل أو لا يحصل. جيد إن شاء الله. المبحث الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. أصلاً العلم الإجمالي إيش قد يمكن أن ينجز العلم الإجمالي؟ أصلاً ما هي علة التنجيز في العلم الإجمالي؟ بقطع النظر عن الأصول الشرعية قلنا المؤمنة، أصلاً مثل ما العلم التفصيلي بقطع النظر عن وجود أصل مؤمن أو ما شابه، هو العلم التفصيلي يكون منجز في الحقيقة، هو بذاته يكون منجز العلم التفصيلي. العلم الإجمالي إيش قد يمكن أن ينجز مع أنه له وضوح من جهة ولكن له إبهام من جهة أخرى، والتنجيز إنما يكون من جهة الإبهام، يعني جهة الوضوح والقطع أنه يعني يكون منجزا فيه. الأمر الثاني في جريان الأصول في جريان الأصول النافية المؤمنة، يعني في جريان الأصول المؤمنة مثل البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا أو إثباتا، يعني هل يمكن هاي في جريان، يعني هل يمكن إجراء البراءة مثل أصالة الطهارة، هل يمكن إجراء أصالة الطهارة في جميع الأطراف أو لا يمكن ذلك؟ مثل سيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يمكن إجراء البراءة أصالة الطهارة في جميع الأطراف. لماذا سيدنا يقول إذا أجريت أصالة الطهارة في جميع الأطراف مع أنت تعلم بأن في البين يوجد نجاسة، هذا راح يؤدي للتعارض بين هذه الأصول وتساقط هذه الأصول، فإذا تساقطت الأصول المؤمنة كان كل أصل شبه منجز، هكذا كأنه يعني يخلو من التأمين. جيد، فواقعا يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف أو لا يمكن إجراءها في جميع الأطراف؟ قال في جريان الأصول في جميع الأطراف، الأطراف العلم الإجمالي وعدم جريانه ثبوتا أو إثباتا، يعني إمكانا أو روائيا، الرواية ماذا تقول الروايات؟ إثباتا. والأمر الثالث في جريانها في بعض الأطراف، يعني شنو في بعض الأطراف؟ إذا لم يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هل يمكن إجراءها في بعض الأطراف أو لا؟ هذا هم فتبحث. جيد إن شاء الله. أولا في تنجيز العلم الإجمالي بغض النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. اثنين، هل أن الأصول المؤمنة مثل أصالة الطهارة تجري في جميع الأطراف أو لا؟ إذا لم تجري يقع البحث الثالث، إذا لم تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هل أنه يمكن أن تجري في بعض الأطراف أو لا؟ تكرار. جيد. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته. هنا فقط مسلكين أشار لهما السيد الشيخ الصدر رحمة الله عليه، وكان ما المفترض أنه يذكره لأنه سيأتي تفصيله فيما بعد. المحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي حال العلم التفصيلي علة تامة لمن؟ للتنجيز، وما نحتاج إلى عناء الذي ذكره السيد الخوئي والمحقق النائيني من أنه إيش متى يتنجز العلم الإجمالي؟ قال المحقق النائين والسيد الخوئي: إذا جرت الأصول في جميع الأطراف ومن ثم تعارضت فتساقطت فخلا المؤمن فكانت الأطراف إيش؟ منجزة. وهذا كله ما نحتاجه، بل العلم الإجمالي لأنه فيه يقين فهذا اليقين يكون منجز للأطراف بذاته. فالعلم علة تامة للتنجيز سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا، لا يفرق في ذلك. ولهذا ذكر بذاته، بذاته يعني على مسلك المحقق العراقي، بحيث يكون العلم الإجمالي علة للتنجيز. جيد. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين، يعني في إجراء البراءة في جميع الأطراف أو في بعضها، يعني هل يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف ولماذا لا يمكن؟ لوجود علم إجمالي. هل يمكن إجراء البراءة في بعض الأطراف؟ قد يقال لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لوجود علم إجمالي. فالمتصور أنه العلم الإجمالي يكون مانع من إجراء البراءة في كل الأطراف أو في بعض الأطراف أو لا. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته، اللي هو على مسلك المحقق العراقي، يعني أن يكون العلم الإجمالي علة، لأنه يكون علة للتنجيز فيكون مانع من إجراء البراءة في جميع الأطراف وفي بعض الأطراف. جيد. أو بتنجيزه، هذا على مسلك من؟ على مسلك الاقتضاء يعبرون عنه. يعني شو الاقتضاء؟ يعني التنجيز لا يتحقق إلا إذا توفرت علته التامة، وعلته التامة مؤلفة من ركنين. علته التامة اللي هو العلم الإجمالي الذي هو مقتضي، جيد، وأنه إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف ومن ثم تعارضها، تساقط الأصول العملية، تعارضها وتساقطها اللي يشكل عدم المانع، وإلا إذا لم تجر الأصول العملية فيشكل ذلك مانع من تنجيز العلم الإجمالي. هذا المعنى.
العلة التامة؟
العلة التامة مؤلفة من أمرين، تبتوا؟ يعني هو طبعاً الشرط ما نذكر احنا الشرط الأول. المقتضي، إيش المقتضي؟ الذي هو العلم الإجمالي، الذي هو الذي ينجز بمنزلة العلم الإجمالي هنا بمنزلة النار، المقتضي علما للحرارة، كذلك العلم الإجمالي ينطي تنجيز بس ببركة عدم المانع. شنو إنه المانع أصلاً؟ المانع ما هو؟ إجراء الأصول العملية من دون تساقط. جيد. عدم المانع من التنجيز إجراء الأصول العملية في الجميع مع التعارض والتساقط، فما راح يصير هناك مانع من تنجيز العلم الإجمالي. الذي يكون مانع من تنجيز العلم الإجمالي أن تجري الأصول العملية لكن من دون أن تتساقط، تبقى ثابتة. لا تبقى ثابتة، خب ماكو تنجيز راح يصير، صحيح ولا لا؟ هذا مثل إيش؟ مثل إنه مثال الذي ذكرته قبل قليل، إذا كان هذا إناء نجس من الأول وهذا الطاهر وقع النجاسة على أحدهما، هنا يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف بس من دون أن يسقط، يعني ما يتعارض ويا طرف آخر. فإذا من دون أن يسقط ذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزا. أو كان إنه سقط نجاسة إما على ثوبي أو على ثوبك، ثوبك مو محل ابتلاء، يعني ثوب المؤمنين ليس محل ابتلاء الآخرين. فإذا مو محل ابتلائي فما أشك فيه أصلا، لأن إنما يقع الشك على هو ما كان في محل ابتلائي. أو وقع النجاسة إما على إنائي أو إناء الملك، فإناء الملك كان مو محل ابتلائي غير مقدور أصلا، أو على ثوبي أو على الطير الذي كان بجنبي عصفور، وطار هذا العصفور راح لأنه ما عرف وين أصلا. فهذا كله إنه يعني خارج على محل الابتلاء في الحقيقة. فهنا الأصل المؤمن يجري من دون أن يسقط. جيد. أما إذا جرى وسقط تحقق عدم المانع من التنجيز فكان العلم الإجمالي منجزا. تكرار. أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي، يعني إيجاد العلم الإجمالي محذور ثبوتي أو إثباتي، جيد إن شاء الله، من إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. أقرأ عبارة مرة أخرى شيخي. يحول هذا إيش؟ يحول هذا المحذور الثبوتي الإمكاني يعني والإثباتي يعني الفعلي الروائي، يحول دون جريان الأصول في الأطراف كلا أو بعضا. جيد إن شاء الله. يعني هذا العلم الإجمالي يشكل مانعا ثبوتيا أو إثباتيا، جيد، من إجراء الأصول في كل الأطراف أو في بعض الأطراف. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تبعان، ولهذا يبحث المصنف رحمة الله عليه عن منجزية العلم الإجمالي أولا بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، يعني عدم جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي. من يقول بغض النظر عن إجراء الأصول العملية الشرعية، هذا معنى إيش؟ هل أن العلم الإجمالي منجز وبالتالي لا تجري البراءة العقلية في الأطراف أو لا؟ هذا هو أصل المبحث، ويأتي إن شاء الله بحثه. الحمد لله رب العالمين.
شيخنا بالنسبة لعدم التضارب أنه في الظن
لا لا ما بقول عدم أصدائي، أنا أقول